أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الكلام إلى هذه النقطة، وهي أن الامتثال الإجمالي والاحتياط في العبادة حتى لو كان مستلزما للتكرار فإنه جائز، ولو كان الامتثال التفصيلي مقدورا للمكلف. وهذا بشكل واضح أشار إليه الشيخ في الرسائل الجزء الأول صفحة 24، هسه ما أدري هاي النسخة اللي هي مال مرتبطة بمؤسسة النشر الإسلامي، هناك في الجزء الأول صفحة 24 يقول: فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به، أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف فيه إلى قصد الإطاعة ففي غاية الوضوح، يعني التوصليات، وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به. هذا أيضا ماذا؟ لا إشكال حتى فيما يقصد فيه الإطاعة. يقول: ودعوى أن العلم بكون المأتي به، يعني الذي يأتي به، مقربا معتبر حين الإتيان به، ولا يكفي العلم بعده بإتيانه. يقول: لأنه حين الإتيان لا يعلم أن هذا هو المأمور به، ولكن بعد أن ينتهي من إتيان العملين يعلم أنه أتى ماذا؟ بالمأمور به. يقول: لم يقم عندنا دليل على أنه لا بد أن يكون هناك علم بالمأتي به حين العمل، بل يكفي أن يحصل العلم بالمأتي به ولو ماذا؟ ولو بعد العمل. يقول: ممنوعة هذه الدعوة، إذ لا شاهد لهذه الدعوة بعد تحقق الإطاعة بغير ذلك. وبماذا تحققت الإطاعة؟ قلنا مرارا أن تحقق الإطاعة إنما ماذا؟ بما يدركه العقل والعقلاء. فيجوز لمن تمكن من تحصيل العلم التفصيلي بأداء العبادات العمل بالاحتياط وترك تحصيل العلم التفصيلي. هذه النتيجة التي انتهينا إليها إلى هنا. ياهو لا ذكر وجنا، أما أنه يقبله أو لا يقبله ذاك الآن هكذا يقول مقتضى القاعدة، هنا عبارته هذه، يقول مقتضى القاعدة لكن الظاهر، يبدأ بالمناقشة الآن عندما يناقش، بعد مو يناقش القاعدة وإنما يقول الإجماع قام أنه لا يجوز، اللي واحدة أدلتنا، كان واحدة من أدلتنا إذا يتذكر الإخوة على عدم جواز الامتثال الإجمالي مع القدرة على التفصيلي، هو دعوى الإجماع من أن تارك طريقي الاجتهاد والتقليد وعامل بالاحتياط أن عمله باطلون. يقولون يوجد إجماع من هذا القبيل، لأنه هاي عبارته. يقول: لكن الظاهر كما هو المحكي عن بعض ثبوت الاتفاق على عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط إذا توقف على تكرار العبادة، بل ظاهر المحكي عن الحلي إلى آخره. فإذا مقتضى القاعدة هو الإجزاء، ولكن المانع هو ماذا؟ هو الإجماع. وقد ناقشنا فيما سبق أن مثل هذا الإجماع فيه كلام كثير يمكن أن يناقش فيه، فمن تم عنده الإجماع فيعمل، ومن لم يتم عنده الإجماع يقول فالأقوى جواز العمل بالإحتياط في العبادة وإن كان قادرا على التقليد أو الاجتهاد. ما أدري واضح بعد؟ جيد. إذن هذا كلام الشيخ في هذا المجال. اللهم إلا أن يقال، التفت لجيد، هذا مقتضى القاعدة. اللهم إلا أن يقال هذا المعنى، أن صحة العبادة ما هي؟ يعني متى نقول أن هذه العبادة صحيحة؟ نحن عندما نمتثل امتثالا إجماليا، هل يقال أن عبادته صحيحة أو لا يقال؟ أساسا ما هي الصحة في العبادة؟ قرأتم في محله، الصحة هو مطابقة المأتي به للمأمور به، هذه هي الصحة. إذا طابق المأتي به المأمور به يقال ماذا؟ يقال أن العبادة صحيحة. فقد يقال في المقام أنه مع عدم تمييز المأمور به فإنه ماذا؟ لا يمكنه أن يأتي به. قد يقال أنه عندما لا يميز المأمور به، طبعا عندما لا يميز أن هذا المأتي هو امتثال للمأمور به، عند ذلك يشك أن هذه الإطاعة تحققت أو لم تتحقق. لذا عبارته رحمة الله تعالى عليه في الرسائل هذه، التفت لي جيدا، يقول مع إمكان أن يقال أنه إذا شك بعد القطع بكون داعي الأمر هو التعبد بالمأمور به لا حصول المأمور به بأي وجه اتفق، لا يكفي أن يأتي بالمأمور به بأي وجه اتفق ولو من خلال ماذا؟ عدة أعمال. نعم، بعد الإتيان بمجموع الأعمال يحصل له قطع أنه أتى بالمأمور به، ولكنه لعله قد يقول قائل أن المولى يريد أن تأتي بالعمل العبادي بقصد ماذا؟ بقصد المأمور به. يقول لا حصوله بأي وجه اتفق في أن الداعي هو التعبد بإيجاده ولو في ضمن أمرين أو أزيد، أو التعبد بخصوصه متميزا عن غيره. إذا دار الأمر بذلك يقول مقتضى القاعدة ماذا؟ الاحتياط، الاشتغال. ولكن هذا مبني على أنه كما أن قصد الوجه معتبر في العبادة، التمييز أيضا ماذا؟ معتبر في العبادة. فإن تم عندنا دليل كما أن قصد الوجه معتبر، تمييز المأتي به عن غيره أيضا ماذا؟ معتبر. ولم يقم عندنا دليل على ذلك، لا بحسب الأدلة اللفظية ولا بحسب الأدلة ماذا؟ العقلية، كما أوضحنا ذلك مفصلا فيما سبق. جيد، تقريبا إلى هنا انتهينا من البحث في هذه المسألة. يعني بعد لم يبقى عندنا بحث في هذه المسألة الثانية التي عرضنا لها، وهي الامتثال الإجمالي مع القدرة على الامتثال التفصيلي إذا استلزم التكرار وكان في العبادة، واتضح إلى أن هنا أنه لا يوجد دليل على المنع. تبقى عندنا بعض الإشارات التي ينبغي التنبيه عليها. الإشارة الأولى التي ينبغي التنبيه عليها أن طبعا هذه الإشارة أشرنا إليها إجمالا، ولكنه الآن فقط ننبه عليها ونشير إليها حتى يكتمل البحث، أن قول القائلين أن الامتثال الإجمالي لا يجزي، هذا إذا كان الامتثال التفصيلي ممكنا، أما إذا كان الامتثال التفصيلي غير ممكن فلا يوجد بحث عند أحد أن الامتثال الإجمالي ماذا؟ مجزي. وهذه النقطة واضحة، أن البحث أن الإجمالي يجزي أو لا يجزي، أنه في عرض التفصيلي أو لا، هذا في فرض ماذا؟ في فرض إمكان التفصيلي. أما مع تعذره وعدم إمكانه، فكل الوجوه التي استدل بها على عدم الجواز لا تجري في المقام، لأنه إما استدل القوم القائلين بالعدم الجواز، إما استدلوا بالإجماع، وإما استدلوا إذا يتذكر الإخوة بأنه لهو ولعب، وإما استدلوا بالطولية التي قالها المرز، بعد أدلة أخرى وما كان عندهم. القائلون بعدم الإجزاء في الامتثال الإجمالي دليلهم كان إما الإجماع، ونحن عندما نرجع إلى الإجماع نجد أنهم يقولون أن الإجماع قائم على أن تارك طريق الاجتهاد والتقليد، يعني ماذا؟ يعني الاجتهاد والتقليد الذي هو العلم التفصيلي كان ممكنا بالنسبة إليه، وإلا مع عدم إمكانه فهو تارك أو ليس بتارك، لا سالب بانتفاء الموضوع، لا يمكنه أن يعمل بالاجتهاد أو بالتقليد حتى يقال أنه تركهما وعدل إلى ماذا؟ إلى الاحتياط. وكذلك اللهو واللعب، فإنه هذا الإنسان الذي لا يقدر على الاجتهاد ولا على التقليد، ولو كان مقدورا له لعمله ولكن لا يقدر، فإذا عمل بالاحتياط وأراد من احتياطه إحراز المأمور به، هذا يسمى أنه قصد اللهو واللعب، هذا عمله لهو ولعب أو فيه غرض عقلائي وشرعي، أي منهما؟ ومن الواضح أن هذا الإنسان لا يصدق عليه ماذا؟ أن عمله لهو ولعب وعبث. وكذلك الطولية التي ذكرها المرزا، قال أن الانبعاث عن الاحتمال في طول الانبعاث ماذا؟ عن نفس الأمر. طب إذا كان الانبعاث عن نفس الأمر ماذا؟ ممكنا يكون هذا في طوله، أما مع عدم الإمكان فلا معنى لأن يكون هذا في طولي ذاك، فتتحقق الإطاعة بالامتثال الإجمالي أيضا. هذه الإشارة الأولى. الإشارة الثانية التي هي واقعا تترتب عليها ثمرات عملية أيضا، هو أنه افترضوا أننا بنينا على أن الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي، يعني إذا كان الإنسان قادرا على الاجتهاد أو التقليد تصل النوبة إلى الاحتياط أو لا تصل؟ لا تصل. بنينا على الطولية، مو أن الأقوى عدم الطولية، لا، بنينا على ماذا؟ على الطولية. السؤال المطروح هنا هذا، وهو أن المراد من التفصيلي أي تفصيلي؟ هل خصوص التفصيلي أي التفصيلي الوجداني أو الأعم من الوجداني والتعبدي؟ أي منهم؟ هنا عندما نقول بأن الامتثال الإجمالي في طول التفصيلي، والتفصيلي عندنا ماذا؟ نحوان، إما علم وجداني بالتكليف وإما علم تعبدي بالتكليف، كلاهما تفصيلي ولكنه تفصيلي وجداني وتفصيلي ماذا؟ تعبدي. نحن عندما نقول هذا في طول ذاك، في طول التفصيلي الأعام لو في خصوص التفصيلي الوجداني، أي منهما؟ الجواب أن المسألة تختلف باختلاف الوجوه التي ذكرت في الطولية، يعني تارة أن مبنانا الإجماع، وأخرى أن مبنانا ماذا؟ الطولية التي قالها ماذا؟ المرزا، وثالثا مبنانا اللهو واللعب ونحو ذلك. ما هو مبنانا هناك الذي على أساسه قلنا بالطولية؟ فهنا نقول إن كان المبنى هناك هو الإجماع فلا إشكال أن الإجماع منعقد في قولهم في كلماتهم على أن تارك الاجتهاد والتقليد ومن يستعمل التقليد علم تفصيل علمه التفصيلي وجداني أو تعبدي. إذن هؤلاء يرون أن الإجمالي في طول التفصيلي الأعم من الوجداني والتعبدي. فإذا كان المدرك هناك هو هذا فبطبيعة الحال أن الإجمالي في طول الأعم من الوجداني ومن التعبدي. أما إذا كان مدركنا كلام المرزا رحمة الله تعالى عليه وهو أن الانبعاث عن الأمر مقدم عن الانبعاث عن ماذا؟ عن احتمال الأمر. هنا بعد لا يمكن أن يقال أن الإجمالي في طول التفصيلي الأعم من الوجداني ومن التعبدي. لماذا؟ باعتبار أن التفصيلي التعبدي الانبعاث عنه انبعاث عن الأمر لو انبعاث عن احتمال الأمر، لأن التفصيلي التعبدي مطابق للواقع لو قد يحتمل عدم المطابقة للواقع، قد يحتمل عدم المطابقة. إذن إذا صار المبنى ما ذكره المرزا فيما سبق من أن الدليل الطولي بين التفصيلي والإجمالي هو أن الانبعاث عن احتمال الأمر في طول الانبعاث عن نفس الأمر، هنا ينبغي أن نقول إذا دار الأمر بين التفصيلي الوجداني والإجمالي فالتفصيلي مقدم، أما إذا دار الأمر بين التفصيلي التعبدي والإجمالي فلا دليل على أن التفصيلي التعبدي مقدم على ماذا؟ على الإجمالي، بل قد يقال أن الإجمالي ماذا؟ مقدم عليه، لأن فيه أي في امتثال الإجمالي إحراز المأتي إحراز المأمور به، أما في التعبدي يوجد فيه إحراز أو لا يوجد؟ لا يوجد فيه إحراز، لأنه قد يكون مطابق وقد لا يكون. ما أدري واضح؟ اللهم قب. بناء على هذا يمكن أن يتأمل فيما ذكره المرزا في فوائد الأصول. في فوائد الأصول هكذا يقول في الجزء الثالث صفحة 70، يقول الامتثال التفصيلي سواء كان بالعلم الوجداني أو بالطرق والإمارات والأصول المحرزة التي تقوم مقام العلم بعد الأصول غير المحرزة لا تأتي، فإن الامتثال بالظنون الخاصة وبالأصول المحرزة يكون في حكم الامتثال بالعلم الوجداني. الجواب بعد هذا الكلام لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن العلم الوجداني شيء والعلم التعبدي ماذا؟ شيء آخر. وأنت كلامك والوجه الذي ذكرته ما هو؟ أن الانبعاث عن احتمال الأمر في طول الانبعاث عن نفس الأمر، وفي المقام في الامتثال التفصيلي التعبدي انبعاث عن نفس الأمر لو انبعاث عن احتمال الأمر. نعم كل ما في الأمر احتمال معتبر، لا أنه ماذا؟ احتمال غير معتبر، ولكنه انبعاث عن الأمر لو عن احتمال الأمر. ينبغي أن لا تقول بجواز ماذا؟ بجواز الاكتفاء بالتفصيل التعبدي في قبال ماذا؟ في قبال الإجمال، أو لا أقل ينبغي أن لا تقول بتقدمه، مع أنه هو يقول ماذا؟ هو يقول بتقدم الامتثال التفصيلي التعبدي على ماذا؟ على الإجمالي، بناء على مبناه يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز له ذلك. ما أدري واضح ولا؟ اللهم إلا أن يدافع عن المرزا بأن يقال بأن مبنى المرزا هو تنزيل الظني منزلة ماذا؟ منزلة العلم، يعني اعتبار الظن علمان. إلا أنه هذا المبنى وإن كان في محله تكلمنا فيه، يتذكر الإخوة في السنة الماضية قلنا أن المبنى لا نوافق عليه، ولكن حتى لو وافقنا على المبنى يفيد في المقام أو لا يفيد في المقام؟ الجواب لا يفيد، لأنه عندما اعتبر الظن والاحتمال علما، يعني صار الاحتمال علما واقعا، ولم يكن علما واقعا. إذن هو انبعث عن العيل، انبعث عن الأمر لو عن احتمال الأمر، هو انبعث عن احتمال الأمر. إلا أن يدعي المرجع رحمة الله تعالى عليه دعوى إضافية، ما هي؟ ماذا؟ أنه لو دار بين التفصيلي التعبدي والإجمالي أيضا بالوجدان يرى العقل أن هذا مقدم ماذا على ذاك، كما ادعاه في الوجدان ماذا في التفصيلي الوجدان. وهذه دعوة غير الدعوة السابقة، يعني تحتاج إلى مصادرتين. المصادرة الأولى أن التفصيلي الوجداني مقدم على الإجمالي، هنا بعد ذيك غير كافية لتقديم التعبدي أيضا على الإجمالي، لابد يدعي ماذا؟ مصادرة ثانية، أن التفصيلي التعبدي أيضا مقدم على ماذا؟ مقدم على الإجمالي، وإثبات ذلك بعد على عهدة من يدعي هذا المعنى، إذا كان وجدان الإنسان يحكم بذلك بل يتقدم، وإلا فلا. جيد، فيما يرتبط باللهو واللعب أيضا لا يجري في المقام، يعني لا يؤثر ذلك الأثر المطلوب، لا يوجد فيه بحث مهم. أما الثمرة المترتبة، خلوا ذهنكم جيدا، يعني الثمرة المترتبة على هذه الإشارة، لأنه قد يقول قائل أنه ما هي الثمرة؟ سواء قلنا أن الإجمالي في طول الأعم من التفصيلي الوجداني والتعبدي، أو في خصوص في طول خصوص التفصيلي الوجداني، توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ هنا ذكر الأعلام ثمرة فقهية لهذه المسألة، وهي ثمرة قيمة أيضا. قب، لو قلنا أن الإجمالي في طول الأعم من التفصيلي الوجداني والتفصيلي ماذا؟ التعبدي، مقتضى الاحتياط ما هو هنا؟ إذا الإنسان أراد أن يحتاط، يعني ما اكتفى بالاجتهاد وما اكتفى بالتقليد، أراد ماذا؟ أن يحتاط، مقتضى الاحتياط ما هو؟ مقتضى الاحتياط ذكره جملة من الأعلام، الشيخ في الرسائل ذكره صفحة 26، قال حينئذ فلا ينبغي بل لا يجوز. هسه هذا الاحتياط إما استحبابي وإما وجوبي على الخلاف في المسألة. قال لا يجوز ترك الاحتياط في جميع موارد إرادة التكرار بتحصيل الواقع أولا بظنه المعتبر، ثم إتيان الواجب مع نية الوجه، ثم الإتيان بالمحتمل الآخر. يعني إذا يريد يحتاط هنا، خلي ذهنك يمين، يريد يحتاط هذا المكلف، هذا الذي صار مبناه هناك ماذا؟ أن الإجمالي في طول التفصيلي الوجداني والتعبدي أولا، وذا افترضوا نطبقها على مسألة عملية فقهية، وسافر ووصل إلى مكان، الآن هو يجب عليه القاصر بحسب فتوى المرجع، لكن هو يريد يحتاط، أول يصلي القصر بعدين يصلي التمام، لو أول يصلي التمام بعدين يصلي القصر، أي منهم؟ الجواب هنا يقول لا، لابد أولا يصلي ما هو مقتضى العلم التفصيلي له، لأن ذاك الذي يستطيع أن يقصد به نية الواجب والمأمور به كله يستطيع، لماذا؟ بمقتضى صحة تقليده. فإذا لابد أن يصلي القصر، ثم أن يصلي ماذا؟ ثم أن يصلي التمام بأي نية؟ يقول ثم الإتيان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتياط. أما يقدم أولا ماذا؟ يقدم ما هو المعتبر من التقليد أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصة وإتيان الواجب مع نية الوجه، يعني ماذا؟ يعني أصلي صلاة الظهر قصرا الواجب علي قربة إلى الله تعالى. هسه الآن يريد يحتاط، خلي يصلي ماذا؟ يصلي التمام بعد ذلك بقصد القربة. ما أدري واضح صار؟ إذن أكو ثمرة، وهو أن يقدم. أما إذا قلنا لا توجد طولية، لا يكون مخير بين أن يصلي القصر أولا والتمام ثانيا، وبين أن يصلي التمام أولا والقصر ماذا ثانيا. واضح أكو ثمرة؟ عندنا علم تفصيلي من خلال التقليد، مفرضنا علم تفصيلي أكو أن مرجعه يقول لك الآن وظيفتك ما هي، وهذا بعد مو علم إجمالي، علم تفصيلي، ولكن علم تفصيلي تعبدي. وإحنا فرضنا أن العلم التفصيلي على نحوين، علم تفصيلي وجداني كما لو علمت بالواقع، وعلم تفصيلي ماذا؟ تعبدي، كما لو اجتهدت أو قلدت المرجع. فيوجد علم، علم تفصيلي. إذن الآن أنت الآن لو سألتك ما هو تكليفك، تقول تكليفي صلاة القصر جزما. أقول من أين تقول جزما؟ يقول باعتبار أنا أمرت بالتقليد المرجع، والمرجع مالي يقول وظيفتك ماذا؟ صلاة القصر، فيصليها مع نية الوجه هي الواجبة عليه. ولكن إذا أراد أن يحتاط، حيث أنه الاحتياط الإجمالي أو الامتثال الإجمالي في طول ماذا؟ في طول التفصيلي، إذن لابد أن يأتي بالقصر أولا، ويأتي ماذا؟ بالتمام ثانيا. ولا يجوز له ماذا؟ أن يعكس. متى يجوز له أن يعكس؟ ها؟ إذا لم نقل بالطولية. ما أدري واضح هذه المسألة؟ ومنه يتضح للإخوة أن هناك خلافاً بين الشيخ الأعظم الأنصاري وبين السيد الشيرازي الكبير في حواشي كتاب نجاة العباد. هناك في حواشي هذا الكتاب رسالة عملية، هذه في تلك الحواشي أكو خلاف بين الشيخ وبين السيد، حيث يرى أحدهما تقديم التمام على القصر، ويرى الآخر تقديم القصر على ماذا؟ على التمام. يعني الشيخ ذهب إلى أن التمام لابد أن يقدم على القصر. وين؟ التفت جيدا، هناك مسألة، وهو أنه إذا قطع أربعة فراسخ، عندنا وقت، إذا قطع أربعة فراسخ ولا يريد الرجوع ليومه، واقف على أربعة فراسخ، لا، هذا وظيفته قصر أو وظيفته تمام؟ وظيفته القصر أو وظيفته؟ خلاف يوجد بين الأعلام، بعض يقول أنه هذا لم يتم ثمان فراسخ فوظيفته ماذا؟ التمام. وبعض يقول أنه عندما يرجع يتحقق ماذا ولو التقديري، فوظيفته ماذا؟ القصر. جيد جدا. هنا إذا صار مبنانا ماذا؟ الطولية. فمن يقول أن وظيفته التمام يقول قدم التمام على القصر، ومن يقول أن وظيفته القاصر يقول قدم القصر ماذا؟ على التمام. لذا تجد في الحاشية أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه والسيد عندهم خلاف، أحدهما يقول قدم القصر على التمام، والآخر يقول قدم القصر ماذا؟ قدم القصر تمام على القصر. ومن شاءه ماذا؟ اختلافهم في أن وظيفة هذا المسافر هي القصر أو التمام. شوفوا هذه هي أهمية البحث، شنو؟ البحث الأصولي. يعني أن الإنسان الآن ما أريد أذكر هذه المسألة، ولكنه من باب الشيء بالشيء واقعا أذكره للإخوة، وقت مضيق عندنا، وهو أنه نقل لي السيد محمود الهاشمي رئيس القوى القضائية، قال بأنه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه عندما كتب كتاب منهاج الصالحين، كتب منهاج الصالحين، خرج من الجزء الأول، بعثه إلى من؟ بعثه إلى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. فالسيد الشهيد عندما طالع وتصفح الآراء الفقهية وفتاواه الفقهية في منهاج الصالحين، علق على منهاج الصالحين في سبعة مواضع، قال أن سيدنا الأستاذ في هذا الموضع لا يحق له أن يفتي بهذا لأن مبناه الأصولي لا يسمح. ملتفتين؟ فنقلت إلى ماذا؟ نقلت إلى السيد الخوئي، الجزء الأول أعطي بيده قرأ، قال بلي على المبنى صحيح، وإن كان السيد الشهيد لا يوافق المبنى، ولكن على المبنى صحيح.
يقال أن الجزء الثاني كان في الطبع، قال قبل أن تطبعوه أعطوه لسيد الشهيد يروه أنه موافق لمبانينا أو غير موافق، والحمد لله.